أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكتفي بالمقدار السابق عن الحديث عن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والذي يبدو أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية بلا أشكال، وإنما الكلام كان في أن اقتضاء أهله على نحو العلية على نحو يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا. وتبين مما تقدم أن الأقرب هو ما ذكروه من أنه يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف. الآن ندخل في البحث الثاني في وجوب الموافقة القطعية، وقلنا أن البحث فيه أيضا يقع من جهتين: في أصل الاقتضاء، أن العلم الإجمالي هل له اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا، والجهة الثانية في أنه هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا. وعلى تحقيق الجهة الثانية يترتب أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو لا. فإن قلنا في الجهة الثانية بأنه يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، فهذا معناه أنه يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو كذلك بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. وإن قلنا أنه لا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، فهذا معناه أن العلم الإجمالي هو فقط مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لذلك. بالنسبة إلى الجهة الأولى، أصل الاقتضاء، هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي؟ هناك اتجاهان: الاتجاه الأول ينكر الاقتضاء ويرى بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هو بنفسه بما هو علم إجمالي لا يقتضي ذلك، وإن كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية لكنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. الاتجاه الثاني يقول لا، أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما هو الحال في حرمة المخالفة القطعية. فإذا هناك رأي يقول بالاقتضاء وهناك رأي يقول بعدم الاقتضاء. طبعا الجهة الثانية التي سيأتي البحث فيها مترتبة على القول بالاقتضاء، يعني عندما نفرغ عن الاقتضاء في الجهة الأولى يقع الكلام أن هذا الاقتضاء هل هو على نحو العلية التامة أو لا. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء في الجهة الأولى، فحينئذ لا معنى للبحث عن أنه هل هو بنحو العلية أو ليس بنحو العلية، لأنه هو لا يقتضي أساسا وجوب الموافقة القطعية، فلا معنى لأن نتكلم عن أن الاقتضاء هل هو بنحو العلية أو لا. إذن هناك ترتب بين هذين البحثين في الجهتين كما هو واضح. بالنسبة إلى البحث الأول، أصل الاقتضاء الذي يظهر من المحقق النايني كما هو ظاهر أجود التقريرات، والذي يظهر أيضا من السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أنه يختارون القول بعدم الاقتضاء، أن العلم الإجمالي في نفسه ليس له اقتضاء ما لا اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا ظاهر كلامه، بينما الآخرون كالمحقق العراقي وغيره ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى الاقتضاء، بل قيل بأن المحقق النايني في كلمات أخرى له، في تقرير آخر له، يظهر منه أيضا القول بماذا؟ بالاقتضاء. على كل حال، الذي ذكره المحقق النايني في أجود التغييرات هو هذا الشيء الذي ذكرناه في الدرس السابق، وكان يبتني على افتراض أن ما تم عليه البيان في العلم الإجمالي هو الجامع، هو الجامع، هذا الذي تم عليه البيان، وبالتبع يكون المنجز الذي يتنجز على المكلف هو أيضا الجامع لأنه الذي تم عليه البيان. ما زاد على الجامع لم يتم عليه البيان، فلا يتنجز على المكلف، لأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفي منجزيته إلا بمقدار ما يتم عليه ماذا؟ البيان. البيان لم يتم إلا على الجامع، حينئذ هذا معنى أن الجامع يتنجز على المكلف، يدخل في عهدة المكلف ويجب عليه امتثاله وموافقته، وتحرم عليه مخالفته ومعصيته، هذا بلا إشكال. لكنه يقول بأن هذا الذي تم عليه البيان يكفي فيه الاتيان بأحد الطرفين، هو لا يستطيع أن ينجز أكثر من الاتيان بأحد الطرفين، لأن الذي تم عليه البيان هو وجوب إحدى الصلاتين في مثال الظهر والجمعة، هذا الذي تم عليه البيان، وهذا الجامع يكفي في امتثال الاتيان بأحد الطرفين. أما ما زاد على ذلك، يعني الاتيان بالطرف الآخر أيضا اللي هو عبارة عن الموافقة القطعية، فهذا لا تقتضيه نفس العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن ما تم عليه البيان هو الجامع فقط، والجامع يمتثل بالإتيان بأحد الطرفين، تنجز عليه ووجب عليه امتثاله ويقبح منه معصيته، لكن يكفي لإشباع ذلك ماذا؟ أن يأتي بأحد الطرفين، لأن الجامع يتحقق بأحد الفردين بأحد الطرفين. ما زاد على ذلك ليس مما تم عليه البيان، وبالتالي لا يكون قد ثبت فيه التنجيز. فخصوصية الظهر في المثال السابق وخصوصية الجمعة في المثال السابق هذا مما لم يتم عليه البيان، لم يتم عليه البيان، تم على الجامع فقط، فيجب عليه امتثال الجامع، وهو يكفي في امتثاله الاتيان بأحد الطرفين. وهذا معنى أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية في حد نفسه. نعم، يستدرك المحقق النائيني بأنه لما كان العلم الإجمالي كما تقدم يقول مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية التامة، على نحو العلية التامة، حينئذ هذا يقول سوف يوقع التعارض بين الأصلين في الطرفين. لماذا؟ لأنه هو مبدئيا ما قمعنا من جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، لكن نجي إلى مسألة أخرى، وهي أن هذا الأصل وين نجري؟ إجراءه في كل منهما محال. لماذا؟ لأنه يستلزم حق المخالفة شنو؟ القطعية. والمفروض أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هاي حرمة المخالفة القطعية، وكون العلم الإجمالي علة لها هذا يؤدي بالتالي إلى ماذا؟ إلى أن هذا الأصل إجراءه في كلا الطرفين محال، إجراءه في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، وهذا هو معنى تعارض الأصول في الطرفين وتساقطها. الأصل جريان في هذا الطرف يعارض بجريان الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، من كل طرف وقال لأن يجري فيه الأصل، فيعارض جريانه في الطرف الآخر، جريانه في كلا الطرفين غير ممكن، فيقع التعارض بين الأصلين في الطرفين ويتساقطان. فإذا تساقطت الأصول المؤمنة في كل من الطرفين يبقى احتمال التكليف، ويبقى الاحتمال في كل من الطرفين بلا مؤمن، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، فيتنجز. ماذا يتنجز؟ الاحتمال في كل من الطرفين، فتجب الموافقة القطعية. لكن وجوب الموافقة القطعية ليس باعتبار أن العلم الإجمالي اقتضاها، وإنما باعتبار ماذا؟ التعارض. ولولا التعارض، لولا التعارض لما كان هناك مانع من إجراء الأصل في أحد الطرفين. هذا الذي ذكره المحقق النائمي قدس الله نفسه قد يعترض على بأن هذا الذي ذكره هو مبني على رأيه، مبني على ما يختار في تفسير العلم الإجمالي، باعتبار أنه يختار أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، وأن العلم الإجمالي يقف على الجامع ولا يتعلق بالواقع. هذا هو مختاره. هذا الرأي، هذا البرهان الذي يذكره، إذا صح تسميته بالبرهان، هو مبني على ما يختاره من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، حينئذ يتم يجري هذا الكلام، فيقال بأن ما يعلمه المكلف هو الجامع، ما تم عليه البيان هو الجامع لا أكثر من ذلك، فيكون هو المنجز على المكلف والداخل في عهدته. فإذا كان الجامع داخل في عهدة المكلف وهو المنجز على المكلف، وبيكفي في امتثاله الاتيان بأحد الطرفين ولا يتوقف على الاتيان بكلا الطرفين، فلا تجب الموافقة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي. وأما لو قلنا بالقول الآخر في المسألة في تفسير العلم الإجمالي، لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، بالواقع لا بالجامع، فهل يتم هذا الذي ذكره المحقق النائمي؟ قد يقال بأنه لا يتم. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بحسب هذا المبنى يتعلق بالواقع لا بالجامع، فكأن البيان يتم على من؟ يتم على الواقع، وما يتنجز على المكلف هو الواقع، وإذا تنجز الواقع على المكلف تنقلب الآية، حينئذ يجب الإتيان بالواقع، تجب الإتيان بالواقع. ومن الواضح بأنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالواقع إلا إذا شنو؟ إلا إذا جاء بكلا الطرفين، إلا بالموافقة القطعية، وإلا إذا اقتصر على أحد الطرفين هو لا يحرز أنه قد جاء بما تنجز عليه وبما دخل في عهدته، فيكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، وأنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما يقول. فإذا عدم الاقتضاء إذا كان هذا هو مختاره، يكون مبني على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقع. أما إذا تعلق بالواقع فالمسألة تنقلب، ويكون الصحيح هو أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن الواقع إذا دخل في الذمة وتنجز، العقل يحكم بوجوب موافقته وحرمة وقبح معصيته، كيف يوافقه؟ لا يستطيع أن يوافقه على نحو الجزم واليقين إلا بأن يأتي بكلا الطرفين، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. لكن ظاهر أنه لا يبتني على ماذا؟ لا يبتني عدم الاقتضاء أو البرهان الذي ذكره، لا يبتني على القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، بل يمكن جريان هذا البرهان إذا كان تاما جريان، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، وذلك لأن صاحب هذا القول اللي هو المحقق العراقي الذي يقول بماذا؟ بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، صاحب هذا القول هو يفسره بهذا التفسير، ولا يدعي إطلاقا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع الخارجي. بالواقع الخارجي، حتى تقول هذا الواقع الخارجي تنجز على المكلف، لا يدعي ذلك، لأن هذا لا يدعى حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. العلوم كلها تتعلق بصور ذهنية، لا تتعلق بالواقع الخارجي الموضوعي، تتعلق بصور ذهنية حاكية عن ماذا؟ حاكية عن الواقع، وتكون تلك الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات، وما تحكي عنه يكون معلوما شنو؟ بالعرض. المعلوم بالذات أساسا هي تلك الصور الذهنية هي التي يتعلق بها العلم، فليس مقصوده هو الواقع، الواقع الموضوع الخارجي، أي بعبارة ثانية ليس مقصوده هو المعلوم بالعرض، وإنما هو مراد من المبنى الذي اختاره هذا الشيء هو أن الصورة التي يتعلق بها العلم تارة تكون صورة واضحة لا غبار فيها ولا تشويش فيها أطلاقا، كما هو الحال في العلم التفصيلي، وأخرى تكون صورة مشوشة، وأخرى تكون صورة مشوشة ليست بذاك الوضوح، وكما في العلم الإجمالي في العلم التفصيلي صورة مبهمة صورة مشوشة. وهذا التشويش في الصورة التي يتعلق بها العلم اللي هو مقصود من تعلق العلم بالواقع، هذا في الحقيقة التشويش والإبهام الموجود في تلك الصورة هو بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفرد، بالنسبة إلى الظهر والجمعة في مثالنا، والصورة الواضحة اللي هي يعني بالتحليل كأنه يصير عندنا في هذه الصورة أكو جانب وضوح وجانب شنو؟ تشويش. جانب الوضوح هو بالنسبة إلى الجامع، هذا ما في تشويش، لكن التشويش والإبهام يكون ماذا؟ يكون بالنسبة إلى الفارق، بالنسبة إلى الظهر، وبالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجمعة. هذا اللي يكون به تشويش، هذا اللي يكون به إبهام. وبناء على البرهان اللي ذكر المحقق النايني يمكن تتميمه حتى بناء على هذا تعلق العلم بالواقع بعد تفسيره بهذا التفسير. لماذا؟ لأنه بإمكان المحقق النايني أن يقول بأن الفرد لم يتم عليه البيان. لماذا؟ لأن الصورة التي تعلق بها العلم كان فيها غموض وإبهام وتشويش من ناحية ماذا؟ من ناحية الفرد. الظهر لم يتعلق به البيان، لم يتم فيه البيان. الجمعة بخصوصة لم يتم فيها ماذا؟ البيان. ما تم عليه البيان هو الجامع، مو أكثر من الجامع. ليش؟ لأن الصورة التي تحكي عن الفرد بمقدار حكاية عنك هي صورة مشوشة، هي صورة مبهمة. فإذا يستطيع أن يقول أنه بلحاظ الفرد لم يتم البيان عليه، وإنما ما تم عليه البيان هو الجامع، لأن الصورة التي تحكي عنه صورة غير مشوشة، صورة واضحة. فإذا ما تم عليه البيان هو الجامع، فهو الذي يتنجز على المكلف، ويرد حينئذ برهان المحقق النايين السابق، وهو أنه هذا الذي يتنجز على المكلف باعتبار أنه تم عليه البيان لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بكلا الطرفين، وإنما يكفي في امتثاله الإتيان بأحدهما. وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على هذا القول الأول أو الرأي الأول، وهو عدم الاقتضاء في محل الكلام. أكو ملاحظة على كلام المحقق النائين المتقدم ترتبط ببعض عبارات التي يقول يفتر كأنه يفهم منها أن التعارض الذي ذكر في الأصول بلحاظ أطراف العلم الإجمالي لا يختص بالأصول الشرعية، وإنما كل الأصول المؤمنة تتعارض في الأطراف وتتساقط، حتى الأصول شنو الأصل العمل العقلي، يعني صارت البراءة العقلية أيضا كأنها تجري في الطرفين وتتعارض وتتساقط، فيبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن عقلي ولا مؤمن شنو شرعي. لماذا؟ لأن المؤمنات كلها العقلية والنقلية تعارضت في الطرفين وتساقطت، فيبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن فيتنجز، فتجب الموافقة القطعية لأجل التعارض. أكو ملاحظة على هذا، وهو أنه أساسا تصور التعارض في الحكم العقلي، في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، هذا مشكل. ما معنى أن الحكم العقلي يقع التعارض فيه بين ماذا؟ بين الطرفين. الأصول الشرعية ممكن افتراض وقوع التعارض بينها، هذا الطرف موضوع الأصل الشرعي محفوظ به، ذاك الطرف موضوع الأصل الشرعي محفوظ به، ومقتضى هذا الدليل هذا الأصل هو أنه يجري في هذا الطرف، مقتضى الدليل أيضا هو أنه يجري في الطرف الآخر، ولا يمكن جريانه في كل من الطرفين لأنه محال، فيقع التعارض بينهم. لكن بالنسبة إلى الأصول العقلية، كيف يمكن تصور وقوع التعارض بين الأصول العقلية في الطرفين؟ بعبارة أخرى بأنه الحكم العقلي حكم بات وقطعي، وموضوع لابد أن يكون واضح بنظر العقل، حينئذ موضوع الأصل العقلي اللي هو عدم البيان، اللي هو عبارة عن قبح العقاب لا بيان، هذا المقصود به، موضوعه عدم البيان. هذا عدم البيان هو العقل، هو اللي قدام يشوف أنه هل هو تام في كلا الطرفين أو مو تام. إذا كان تاما في كلا الطرفين حين يجري في كلا الطرفين بلا تعارض، يجري في كلا الطرفين بلا تعارض، وإن لم يكن تاما فهو لا يجري أساسا، مو لأجل التعارض لا يجري، أصلا مقتضى لجريان ما موجود، لأن موضوع ليس محفوظ فيما في الطرفين. هذا الشيء ينبغي أن يبت به العقل، مو أن يبقى العقل متردد، ما يجري، يجري موضوع محفوظ هنا ومحفوظ هنا، يجري هنا ولا يجري هنا، وإنما العقل من البداية لابد أن يقرر أن موضوعه وهو عدم البيان هل هو تام في أطراف العلم الإجمالي أو ليس تاما. إذا كان تاما فتجري الأصول بلا تعارض، بلا أن يكون هناك منافاة بين ماذا؟ بين جريان في هذا الطرف وجريان في ذاك الطرف. وإن لم يكن تاما في موارد العلم الإجمالي، وإن كان تاما في الشبهات البدوية، حينئذ هو لا يجري الأصل العقلي لا يجري، مو للمعارضة لا يجري، وإنما لا يجري لعدم وجود مقتضي المن لجريانا. سهل في الإشكال جانبي أو ملاحظة جانبية على المحقق النائيني. الملاحظة الأساسية فيما ذكر المحقق النائيني هو يبدو أن هذا الذي ذكره أشبه بالبرهان الذي يصطدم مع الوجدان، واللي على أساس ذلك لا يمكن قبوله. هذا الشيء اللي ذكره من أن ما تم عليه البيان هو الجامع ويكفي فيه امتثال الإتيان بأحد الطرفين، هذا المقدار فقط، الذي يبدو أن الأمر ليس هكذا، الوجدان لا يساعد على ذلك، الوجدان يساعد على أن ما يتنجز على المكلف ليس هو الجامع، الجامع الذي يمكن تطبيق على هذا الفرد ويتحقق به امتثاله، ويمكن تطبيق على هذا الفرد ويتحقق به امتثاله. لا ليس هذا الذي يتنزل على المكلف، لأن الشارع لا يطلب الجامع، لا يطلب الجامع بمعنى أنه يخير المكلف بين أن يأتي بهذا الفرد أو يأتي بذاك الفرد، ويطلب منه صلاة واحدة، يطلب منه صلاة واحدة ما يتنجز على المكلف في هذا المورد بالوجدان، وعبارة عن صلاة، إما صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ أو صلاة الجمعة. لأن الذي يطلبه الشارع ويريده الشارع من المكلف في هذا المثال هو إحدى الصلاتين، هذا عنوان إحدى الصلاتين، بحيث يمكن للمكلف أن يطبق هذا العنوان على صلاة الظهر، ويمكن أن يطبق على ماذا؟ على صلاة الجمعة. ليس هذا هو المطلوب من المكلف. الحكم الشرعي هو وارد قطعا بعنوان صلاة الظهر، أو أنا ما أدري، بس هو وارد بعنوان صلاة الظهر، لكن أحتمل أنه وارد بعنوان صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. هذا هو الذي كلف به الشارع، وهذا هو الذي دخل في عهدة المكلف، وهو الذي يجب على المكلف الإتيان به، لأنه دخل في عهدته وتنجز عليه. هذا لا يكفي في امتثال أن يأتي بإحدى الصلاتين، يعني ليس امتثال لما كلف به، ليس امتثال لما دخل في عهدته، امتثال ما دخل في عهدته بالرغم من تردده بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة لا يكون إلا بأن يأتي بكلا الطرفين، لا أن يأتي بأحد الطرفين. الشارع كلف المكلف إما بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، والمكلف يعلم بأن ذمته اشتغلت بهذا أو بهذا، وتنجز عليه إما صلاة الظهر أو ماذا؟ أو صلاة الجمعة، حيث دخلت في عهدته. هل يمكن للمكلف أن يكتفي بأحد الطرفين ويقول هذا امتثال لما اشتغلت به الذمة؟ لا، ليس امتثال لما اشتغلت به الذمة. السر هو أن الشارع لم يأمر بإحدى الصلاتين بعنوان إحدى الصلاتين كما في كفارات التخيير، أمر به إما حذف رقبة أو كذا أو كذا، يعني إحدى الخصال هي التي تكون واجبة على المكلف، وإحدى الخصال تتحقق بهذا أو بهذا أو بهذا. مسألة ليس التخيير، وإنما الواجب أساسا في الشريعة هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، إحداهما هي الواجبة، لا بعنوان إحدى الصلاتين. الشارع لم يوجب إحدى الصلاتين، أوجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ما يدخل في العهد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هذا هو الذي يتنجز على المكلف، هذا هو الذي يدخل في عهدة المكلف. حينئذ العقل يجي يقول بأنه تجب عليك إطاعة هذا التكليف، وتقبح منك ماذا؟ معصيته. وإطاعة هذا التكليف لا تكون إلا بالإتيان بكلا الطرفين وبكلا الفردين، ولا يكفي في الإطاعة الجزمية اليقينية لهذا التكليف المنجز على المكلف أن يأتي المكلف بأحد الطرفين. الوجدان لا يساعد على ذلك، لا يساعد على افتراض أنه في هذا الحال في موارد العلم الإجمالي يكتفى بالإتيان بأحد ماذا؟ بأحد الطرفين. لا، الأمر ليس هكذا، وإنما المسألة تماما بالعكس، بمعنى أنه في موارد العلم الإجمالي ما يتنجز على المكلف هي عبارة عن الصلاة التي أمر بها الشارع، اللي هي مرددة بنظر المكلف بين صلاة الظهر وبين صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة، ويجب على المكلف أن يمتثل ذلك وأن يحرز امتثال ذلك، وإحراز امتثال ذلك لا يكون إلا بالموافقة قطعية، ولا يكفي الموافقة ماذا؟ الموافقة الاحتمالية. والادعاء بأن الواجب هو عنوان أحدهما هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء يخالفه الوجدان، لأن الواجب ليس هو عنوان أحدهما الذي يصح تطبيقه، هذا الأكد الذي يصح تطبيقه على هذا الفرد ويصح تطبيق على هذا الفرد، بحيث يكون المكلف مخير في التطبيق بينهما، يطبق على هذا ويطبق على هذا، ليس هذا هو الواجب. ليس الواجب هو عنوان أحد الصلاتين كما هو الحال في خصاء الكفارة، بل الواجب هو صلاة معينة في الواقع هي مرددة بنظر المكلف، إما صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ أو صلاة الجمعة. وذاك الواجب الذي يتعلق به الوجوب ويأمر به الشارع، هذا هو الذي يتنجز على المكلف ويجب على المكلف امتثاله، ولا يكون امتثاله إلا بالإتيان بكلا الطرفين. ومن هنا يظهر أن القول بعدم الاقتضاء أصلا هذا ظاهر أنه ليس في محله، والصحيح هو الاقتضاء بأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية. سمسألة جريان الأصول في بعض الأطراف وعدم جريانها سيأتي بعد مسألة أخرى، أصل أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا، يعني إذا أنكرنا الاقتضاء يكون العلم الإجمالي حال حال الشبهة البدوية، وهذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان. نقول هو لا يقتضي حتى وجوب الموافقة القطعية، لا لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، معناه أنه وجوب الموافقة القطعية مو لازم، ما تجب عليك الموافقة القطعية، لماذا؟ لهذا التكليف. هذا في الحقيقة خلاف الوجدان أن نقول بأن العلم الإجمالي عالم بالتكليف، هذا المكلف يعلم بالتكليف، ولكن أمر أن التكليف مردد بين الظهر وبين ماذا وبين الجمعة، يقال هذا لا يقتضي هذا العلم موافقته ماذا؟ موافقته الاقتضاء، الاقتضاء حتى إذا ضربنا أنه مثلا لا مانع من ناحيته من إجراء الأصل في بعض الأطراف، يعني بعبارة أخرى يكون الاقتضاء لا على نحو العلية، إنكار الاقتضاء لا على نحو العلية هذا خلاف الوجدان، بل العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال على المكلف، وكما تحرم مخالفته القطعية بتلك الطرفين كذلك هو يقتضي وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية بالإتيان بكلا الطرفين، هو مقتضي لذلك. هذا بالنسبة إلى القول الثاني. بعد ذلك نتعرض لمطلب ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.